الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوزا مثل النعام به تخف وترسم حفته خير عصابة مضرية كالبدر حين تحف فيهم أنجم ركب حجازي بين رحالهم ركب السماء ركب القداسة ركب الطهارة ركب حجازيون بين رحالهم تثري المنايا أنجدوه أو والكل في تسبيحه يترنم متقلدين صوارما هندية
التقليد
أن هذا المقلد لا يعمل عقله وتفكيره، بل هو من انهمج الرعاة يتابع الآخرين من غير تفكير. من هنا ينبغي استبدال مصطلح التقليد بمصطلح آخر يكون أليق بكرامة العقل وشكل العقل. نحن نقول هذا اشتباه. اصطلاح التقليد اصطلاح يتلائم مع كرامة العقل ولا يتنافى معها. لماذا؟ لأنك عندما تقول تقليد وتقول أقلد، ما هو معنى التقليد لغة؟ التقليد لغة معناه جعل القلادة في عنق الغير. أنت عندما تأخذ قلادة تضعها في عنق ابنتك، هذا يقال له تقليد، قلدتها القلادة. التقليد معناه جعل القلادة في عنق الغير. لذلك ورد في الحديث المبارك إن رسول الله صلى الله عليه وآله قلد عليا بالخلافة. شنو معنى قلد عليا بالخلافة؟ يعني جعل الخلافة قلادة في عنق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. التقليد معناه جعل القلادة في عنق الغير. انت الآن لما تريد تسلم على إنسان، هذا الإنسان يريد يروح إلى واحدة من العتبات المشرفة، تقول له شنو؟ قلدناك الدعاء والزيارة، يعني جعلت الدعاء لي قلادة في عنقك، مثل ما القلادة تجعل في عنق الفتاة، أنا أجعل الدعاء لي قلادة في عنقك. المراد من التقليد لغة جعل القلادة في عنق الغير. احنا لما نقول متابعتنا للفقيه، متابعتنا للمرجع في آرائه في فتاواه تقليد، معناه أننا أعملنا أعمالنا التي نعملها على طبق فتاوى الفقيه نجعلها قلادة في عنقه، فهو المسؤول عنها يوم القيامة. وهذا المعنى هو المعنى الذي أكدته الروايات. ورد في معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال كان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جالسا بجانب حلقة ربيعة الرأي. ربيعة الرأي من هو؟ هذا واحد من أئمة الفتية في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وهو أستاذ مالك ابن أنس إمام المذهب المعروف. ربيعة الرأي كان جالسا عنده حلقة حوله مجموعة من أصحابه والإمام الصادق يشاهدهم، فأقبل أعرابي إلى ربيعة الرأي وسأله عن مسألة فأجابه بالجواب، فقال له الأعرابي أهو في عنقك؟ تقول لبالك جاوبت بتفلح، أهو في عنقك؟ يقول الرأي سكت ربيعة لم يجب. فكرر الرجل السؤال مرة أخرى فأجاب ربيعة بنفس الجواب، سأله قال أهو في عنقك؟ سكت ربيعة، فتكلم الإمام الصادق قال هو في عنقه، قال أو لم يقل فكل مفت ضامن. يعني مجرد الفقيه طلع الفتوى وأنت تعمل بها فقد جعلت عملك قلادة في عنقه. إذا نحن عندما نعبر بمصطلح التقليد، هذا المصطلح لا حداثة فيه، بل هو مطابق نأتي إلى نقطتنا وهي بيان ضرورة التخليد. عندما نفتح الرسائل العملية لمراجعنا العظام أعلى الله كلمتهم ونصرهم وأيدهم وخلل أعداءهم وشامئيهم، أول مسألة نلتقي بها في الرسائل العملية ماذا تقول؟ تقول يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون مقلدا أو محتاطا. كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد يجب عليه في عباداته، في معاملاته، في أفعاله، في سلوكه أن يكون مقلدا أو محتاطا. طبعا الاحتياط ما لنا علاقة به، ليش؟ لأن الاحتياط الإحاطة بموارده من الأمور المتعثرة أو المتعذرة. أنت تعمل بالاحتياط يحتاج أن تحيط بالآراء الفقهية للفقهاء بأجمعها حتى تعلم أين هو الرأي المطابق للاحتياط تأتي به. ثم إن الاحتياط يلزم منه العذر والحرج الشديدان جدا، هذا أيضا يجعل من الاحتياط خيارا ثانويا أو خيارا شبه ملغي. فإذا الأمر يدور بين التقليد وبين الاجتهاد، إما أن يكون الإنسان مجتهدا وإما أن يكون مقلدا. يكون مقلدا على نحو الوجود، يعني مثل ما تجب عليك الصلاة تجب عليك الصيام، أيضا يجب عليك أن تكون مقلدا. إذا هذه الفتاوى صريحة في ضرورة التقليد. زين السؤال، لماذا التقليد ضروري؟ ليش أنا لازم أقلد المرجع الديني؟ لماذا التقليد ضروري؟ الجواب عن هذا السؤال، إن التقليد ضروري بمقتضى سيرة العقلاء. شلون يعني بمقتضى سيرة العقلاء؟ الآن إحنا لما نقلد كل العالم، العقلاء في جميع العالم، العقلاء الملحدون، العقلاء المتدينون، عقلاء مسيحيون، عقلاء نصارى، عقلاء مسلمون، العقلاء في كل العالم على مختلف مذاهبهم، على مختلف أديانهم، على مختلف مللهم. دول العقلاء عندما نلاحظ حياتهم ونلاحظ سيرتهم نجد سيرتهم قائمة على رجوع الجاهل للعالم وعلى رجوع غير الخبير لأهل الخبرة. كل العقلاء إذا كانت عندهم مشكلة طبية يرجعون إلى الطبيب، إذا كانت عندهم مشكلة هندسية يرجعون إلى المهندس، إذا كانت عندهم مسألة مرتبطة بالحداد يرجعون إلى الحداد، إذا كانت عندهم مسألة مرتبطة بالنجارة يرجعون إلى النجار، إذا كانت عندهم مسألة مرتبطة بالخلاجة يرجعون إلى الخباز. أم هذا ممكن؟ إذا سيرة العقلاء قائمة على رجوع كل من ليس خبيرا في فن إلى من يكون خبيرا في ذلك الفن. هكذا المجتمعات العقلائية قائمة. هذه السيرة العقلائية تلزمنا بالرجوع إلى المرجع الديني والفقهي. لماذا؟ سيرة العقلاء على ذلك قائمة، فسيرة العقلاء هي التي تلزمنا بالتقليد. زين انت تجي تسألني سؤال تقول لي خو خلي العقلاء سيرتهم قائمة على ذلك، شنو صار عن خالف العقلاء؟ خلوا خالف العقلاء، العقلاء خلهم يقلدوا، أنا ما أقلد، شو يصير يعني؟ غير أنا خالفت سيرة العقلاء، ماذا لو شددت عنها؟ نقول سيرة العقلاء دليل شرعي، كما أن القرآن دليل شرعي، كما أن السنة دليل شرعي. هل تستطيع أن تتجاوز القرآن؟ لا. هل تستطيع أن تتجاوز السنة؟ تقول ما أريد أعمل بالسنة؟ لا. سيرة العقلاء أيضا قد تكون دليلا شرعيا فلا تصح لك مخالفتها وتجاوزها. متى تصبح سيرة العقلاء دليلا شرعيا؟ متى؟ تصير سيرة العقلاء دليلا شرعيا كالقرآن. الآن تقول لي أكو سيرة للعقلاء كثيرة في العالم، يعني كل سيرة عقلائية موجودة هي دليل شرعي عليه وحجة لا يجوز أن نخالفها؟ لا. شوف، سيرة العقلاء تكون حجة مع توفر شرطين. سيرة العقلاء تكون دليلا مع توفر شرطين، ما هما؟ الشرط الأول أن تكون سيرة العقلاء معاصرة لزمن التشريع. زمن التشريع ما هو؟ زمن التشريع الذي يبدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وينتهي بسنة 255 السنة التي توفي فيها الإمام العسكري وغاب فيها الإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف، أو إلى سنة 60 أيضا سنوات الغيبة الصغرى مشمولة. هذه كلها فترة التشريع، زمان التشريع. السيرة العقلائية حتى تكون دليلا شرعيا أول شرط فيها أن تكون معاصرة لفترة التشريع، يعني كانت السيرة موجودة في زمن واحد من المعصومين عليهم السلام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يمضيها المعصوم ولا يردع عنها. إذا كانت السيرة موجودة في زمن المعصوم والمعصوم سكت عنها وما قال أيها الناس ترى هذه سيرة خاطئة، بل سكت عنها ولم يردع عنها، فسكوته رضا منه بتلك السيرة وإنضاضا لها. إذا أمضاها تصبح السيرة دليلا شرعيا لأن المعصوم أمضاها ورضي عنها، فبرضا المعصوم تصبح دليلا من الأدلة الشرعية. إذا لا تقول لي كل سيرة عقلائية دليل، لا. السيرة العقلائية التي يستدل بها لا بد أن يتوفر فيها شرطان: مزامنتها لوجود المعصوم، الشرط الثاني أن لا يردع المعصوم عنها ولا ينهى عنها. امشي إلى هذه السيرة العقلائية الموجودة، كل جاهل يرجع إلى العالم، كل غير خبير يرجع إلى أهل الخبرة. هذه السيرة العقلائية كانت موجودة في زمن المعصوم؟ كانوا إذا احتاجوا إلى طبيب يروحوا للطبيب، إذا احتاجوا إلى نجار يروحوا للنجار، إذا احتاجوا إلى مهندس ما أدري ذاك الوقت موجود أو لا يروحوا إليه. كانت سيرتهم على الرجوع إلى أهل الخبرة، وهذه السيرة موجودة في زمن المعصوم؟ لا. هذه بمجرد وجد المجتمع العقلائي وجدت مع إلى الشرط الثاني، المعصوم عندما وجد العقلاء يرجعون إلى كل صاحب علم وصاحب حرفة وصاحب صنعة، هل نهاهم عن ذلك وردعهم أم أيدهم وأقرهم؟ نقول الشارع أقرهم. وين أقرهم؟ تعال إلى القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا إمضاء للسيرة العقلائية. الآن القرآن لما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مو جايب شيء جديد خافي على العقلاء، وإنما يريد أن يمضي سيرة العقلاء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتعال إلى سيرة الأئمة الطاهرين، يدخل علي بن المسير على الإمام الرضا عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله إن شقتي بعيدة، يعني أنا أسكن في مكان بعيد، إن شقتي بعيدة ولست أستطيع أن أصل لك في كل وقت، فعن من آخذ معالم ديني؟ صرحت بدعا العقل يعني؟ قال خذ معالم دينك من زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا. الأئمة كانوا يرجعون أصحابهم إلى العلماء، مثل زكريا بن آدم، مثل يونس بن عبد الرحمن، مثل زرارة بن الأعلم، كان الأئمة يرجعون الشيعة إلى هؤلاء العلماء. يعني الأئمة كانوا يمضون سيرة العقلاء. وورد عن مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. إذا النقطة الأولى خرجنا منها بهذه النتيجة، أن التقليد أمر ضروري، والذي يفرض ضرورية التقليد قبل الشرع ماذا؟ سيرة العقلاء. سيرة العقلاء بما هم عقلاء في كل العالم قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم، وقائمة على رجوع غير الخبير إلى الخبير. انجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان مساحة التقليد. طيروا مجالسكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآله.
الآن ترجع إلى الشارع المقدس
شارع يقول تجب الصلاة، ترجع إلى الشارع المقدس، شارع يقول يحرم الغناء، ترجع إلى الشارع المقدس، شارع يقول يحرم الخمر. شوف، هذه يجب، يحرم، يستحب، يكره، هذه يسموها أحكام. هذه الأحكام يجب، يجب ماذا؟ الشكل في الهواء؟ لو يجب شيء معين، يجب شيء معين، هذا الشيء الذي يتعلق به الحكم يسموه ماذا؟ موضوع الحكم. الصلاة موضوع الوجوب، الخمر موضوع الحرمة، الغناء موضوع الحرمة. إذا عندنا في الشريعة المقدسة أحكام، وعندنا موضوعات تتعلق بها أحكام. زي نحن نقلد الفقيه، نقلده في الأحكام أو نقلده في الموضوعات؟ نجي أولا إلى الأحكام، بعدين نجي إلى الموضوعات. الأحكام الشرعية على قسمين، عندنا أحكام شرعية ضرورية يعبرون عنها، وعندنا أحكام شرعية غير ضرورية. ما هو الفرق بينهما؟ الأحكام الشرعية الضرورية هي الأحكام الواضح انتسابها للشارع لكل من ينتمي إلى الدين، والأحكام الشرعية غير الضرورية هي الأحكام غير الواضح انتسابها للشارع لكل من ينتمي إلى الدين. شلون أضرب لك مثال؟ الآن لما نجيب واحد كافر، وهذا الكافر اتاخذ في خير وصير مسلم، مو يصير مسلم وصير شيعي، مسلم مسلم عدل يعني، صير مسلم وتجيب هذا بمجرد صير مسلم، بمجرد أن يكون مسلما يعلم أن الصلاة واجبة، مجرد صير مسلم يعرف الصلاة واجبة، يعرف الحج واجب، يعرف الصيام واجب، لكن يعرف أن الإقامة في الصلاة واجبة أو غير واجبة مجرد صير مسلم؟ لا، هذا شيء مو واضح انتسابه للشارع. نعم، بعد أن يصبح مسلما ويسأل الفقهاء الإقامة في الصلاة واجبة أو غير واجبة، يجيبونه الإقامة مستحبة استحبابا مؤكدا يكاد أن يكون قريبا من الواجب. هنا عندنا الأحكام قسمان، أحكام ضرورية كل من ينتمي إلى الدين يعرفها، وعندنا أحكام غير ضرورية لا يعلم بها كل من ينتمي إلى الدين. التقليد مساحته أين؟ هل نقلد الفقيه في مجموع الأحكام الضرورية وغير الضرورية؟ لا، فقط نقلده في الأحكام غير الضرورية، وأما الأحكام الضرورية لا تقليد فيها. احنا ما نقلد المرجع الديني في أن الصلوات الخمس واجبة، ولا نقلد المرجع الديني في أن الصيام واجب، ولا نقلد المرجع الديني في أن الحج واجب. ليش؟ ممكن التقليد الذي يفرضه ماذا؟ سيرة العقلاء، سيرة العقلاء قائمة على رجوع من لمن؟ على رجوع الجاهل للعالم. انت في الأحكام الضرورية عالم أو جاهل؟ عالم. مثل ما الفقيه يعلم بأن الصلاة واجبة، أيضا أنا الإنسان المسلم أعلم بأن الصلاة واجبة. إذا لا داعي للتقليد، التقليد لا معنى له، تقليد رجوع جاهل إلى عالم وأنا عالم، فكيف أقلد غيري؟ تقليد فيها، تقليد أي في الأحكام غير ضرورية التي لا يعلم بها كل من ينتمي إلى الدين. هذه الأحكام. امشي إلى الموضوعات. الموضوعات: الخمر، الصلاة، الماء، وما شكل ذلك، الشمس، كل هذه الموضوعات اللي ترتبط بها أحكام شرعية، هل نقلد فيها أو لا نقلد؟ يجيك واحد يقول لك لا، لا تقليد في الموضوعات. هذا الكلام على إطلاقه خطأ. ليش خطأ؟ الموضوعات على ثلاثة أقسام. القسم الأول يعبر عنه بالموضوعات المخترعة. شنو يعني الموضوعات المخترعة؟ يعني الموضوعات التي اخترعها الشارع، ما كانت موجودة ولكن الشارع ماذا؟ اخترعها. الصلاة موضوع اخترعه الشارع، مو موجود عند الناس، وإنما اخترعه الشارع. الصيام موضوع اخترعه الشارع. الحج موضوع اخترعه الشارع. يسموها موضوعات مخترعة، يعني الشارع هو الذي اخترعها، ما كان الناس يعلمون عنها. هذه الموضوعات المخترعة لا بد من التقليد فيها. ليش؟ لأن أنا ما أدري أن الموضوع الذي اخترعه الشارع هل هو الصلاة مع الإقامة أو هو الصلاة بدون إقامة. الموضوع الذي اخترعه الشارع هل هو الصلاة مع القنوت أو الصلاة من غير قنوت. الموضوع الذي اخترعه الشارع هل هو الصلاة مع تسبيحة الزهراء أو الصلاة من غير تسبيحة الزهراء عليه السلام. فأنا ماذا، جاهل أو عالم؟ جاهل. فلا بد أن أرجع لمن؟ للعالم بمقتضى السيرة العقلائية. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الموضوعات هي الموضوعات التي يعبر عنها بالموضوعات المستنبطة. شنو معنى الموضوعات المستنبطة؟ أوضح لك. الموضوعات المستنبطة مو موضوعات اخترعها الشارع، لا، هي موضوعات عرفية موجودة عند الناس ولكن الشارع تدخل في تحديدها. يعني الشارع وضع لها ضوابط معينة. شلون؟ مثلا الغناء. الشارع مو قال يحرم الغناء؟ الغناء موضوع ماذا؟ موضوع الحرمة. الغناء موضوع للحرمة. زين، هذا الموضوع موجود عند العرف وغير موجود؟ موجود. اكو واحد ما يستانس على الاغاني؟ اغاني موجودة والناس مرتاحة وعلى قولتهم مدلقات وخلص الموضوع، فهذا موجود. لكن الشارع تدخل في تحديده. اش وضعت محرم ينزلوا صور السيارات وبدلوا أشرطة الأمان يحطوا أشرطة عزة، والله كان يحط عمالين وفصخناها من فشي. الحمد لله رب العالمين على هذه الغيرة الدينية عند هذا الإنسان الذي يشعر أنه يعيش أجواء الحسين عليه السلام، وتكون عنده مواساة لأهل البيت عليهم السلام بهذا المقدار، ولعل هذا يكون مفتاح خير لسعادته في بقية أيام السنة إن شاء الله تعالى. على أي حال، فالغناء موضوع عرفي لكن الشارع تدخل في تحديده. شلون؟ الآن الغناء، أنا أسألكم سؤال: الغناء المحرم هل هو من مقولة الصوت أم هو من مقولة الكلام؟ أقول هذا الأمر، شوفوا شلون ترى مختلفين فيه، معناه أنه ليس موضوعا ماذا عرفيا واضحا عند الجميع، بل لأن الشارع قد تدخل في تحديده، لذلك صار عندكم اختلاف. الشرع يقول شنو هذا الغناء وهذا الغناء، خل أبين لك. هنا عندنا رأيان. الرأي الأول رأي سيد الطائفة السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، يقول الغناء من مقولة الصوت. شلون يعني من مقولة الصوت؟ يعني الغناء هو عبارة عن كيفية صوتية لهوية تناسب مجالس اللهو والوجود، سواء كان الكلام الذي يؤدى بهذه الكيفية كلام حق أو كان كلام باطل. انت تسأل السيد الخوئي كلام حق يعني ماذا؟ راجعوا رسالة منهاج الصالحين. يقول السيد الخوئي كلام حق يعني أن يؤتى بهذه الكيفية في قراءة القرآن أو في قراءة الأدعية أو في الرثاء. مو تقول أنا باصل الرادود يعني أنا راحت، لا، أنت لك أن تأتي بالأنشود الدينية وتأتي بالقصيدة العزائية ما لم تكن على كيفية صوتية لهوية. أما متى ما كانت على كيفية صوتية لهوية وإن كان الكلام حقا فهي حرام. مو لبالك أنت الآن كل منشودة تسمعه الرادود فإن هذه المنشودة ليست بغناء لأن موضوعها حق. لا، هناك غناء موضوعه حق، غناء موضوعه مثال الحسين، غناء محرم موضوعه منشودة دينية. والله لقد أخزينا من بعض الأناشيد التي هي غناء محرم. بالله عليكم فلنحاسب على مقاس صورتنا أمام الآخرين. أنت كل يوم جيت سويت لك هذا الفيديو كليب خليته بالأمام للقنوات، وتعالوا أيها المسلمون في العالم شوفوا شيعة آل محمد كيف يستخدمون الألحان اللهوية الغنائية فيما يرتبط بدينهم وبعقيدتهم. إذا المسألة مو مسألة أن يكون المضمون حق، المسألة أن لا تكون الألحان لهوية. فمتى ما كانت الألحان لهوية مناسبة لمجالس اللهو والنجوم، وهذا شيء يعني لو كل واحد أنصف نفسه يعرف إذا هذا مناسب لمجالس اللهو والنجوم أو غير مناسب، والعرف يشخص ذلك. إذا السيد الخوئي يقول الغناء من مقولة الصوت. هناك رأي آخر يقول الغناء من مقولة الكلام. يعني ماذا؟ يعني إذا كان الكلام حقا فماذا؟ إذا كان الكلام لهويا باطلا وجيء به بطريقة صوتية لهوية فهو حرام، وأما لو كان الكلام حقا فإنه ليس بغناء إلا من باب الإحتياط الوجوبي. النتيجة واحدة، هذا الرأي هو الرأي الذي يطرحه السيد السيستاني لا مظله الشريف. السيد السيستاني يقول الغناء من مقولة الكلام، لكن مو من مقولة الكلام تقول خلاص الحمد لله فتح الباب للروابط. لا، ما انفتح، لأنه يحتاط احتياطا وجوبيا. يقول الكلام إذا كان حق ومع ذلك كان على الكيفية الصوتية اللهوية فأنا أعتبره غناء من باب الاحتياط الوجوبي. النتيجة بين السيدين واحدة، أن الجميع يجب عليه الاجتماع عما أنشد على الطريقة اللهوية ولو كان الكلام حقا. زين انت الآن شو تقول؟ الغلام مقولة الصوت أو مقولة الكلام؟ يقدر واحد يقول هذا لو هذا؟ ما تقدر، لأن هذا الذي يحدده من؟ الفقيه. فأنا جاهل ما أعلم أنه من مقولة الصوت أو من مقولة الكلام، فأرجع للفقيه ليحدد لي أنه من أي المقولتين. إذن أولا موضوعات مخترعة يرجع فيها لمن؟ للفقيه. موضوعات المستنبطة يرجع فيها لمن؟ للفقيه. نجي إلى القسم الثاني، الموضوعات الصرفة. شو يعني الموضوعات الصرفة؟ يعني الموضوعات العرفية التي لم يتدخل الشارع فيها. مو الشارع قال لك الماء طاهر مطهر، لو ما قال؟ قال. الشارع حتى التحديد خاص للماء؟ لا، هو الماء الموجود عند الناس. هني انت ما تجي تقلد الفقيه، تاخذ هذه العبر وياك وتروح للمرجع الديني تقول له مولانا هذا ماء او غير ماء، يقول لك هذا مو شغلي، هذا شغلك انت، هذا مو شغلي، انت تعلم بانه ماء، اذا لا تقلدني فيه. هذه يسموها موضوعات صرفة الشارع لم يتدخل فيها. ليش ما نقلد في الموضوعات الصرفة؟ لأن الذي يوجب التقليد هو ماذا؟ سيرة العقلاء. سيرة العقلاء على ماذا؟ على رجوع الجاهل إلى العالم. أنت تعلم هذا ما يوم ما تعلم؟ تعلم، فلا تحتاج للرجوع إلى الفقيه. لكن ألفت نظركم هنا إلى شيء، شوفوا هذه الموضوعات الصرفة التي لم يتدخل الشارع في تحديدها في بعض الأحيان تكون واضحة عند المكلف، مثل الماء. الماء يعرفه المكلف شيء واضح. الشارع إذا قال صلي إذا زالت الشمس، زوال الشمس، الشمس شنو؟ هذا شيء واضح. لكن أكو موضوعات عرفية مشوشة. مشوشة يعني العرف ما يستطيع أن يحددها بسهولة. إذا كانت الموضوعات الصرفة العرفية مشوشة، الفقيه يتدخل ويجب الرجوع إليه فيها. شلون يعني؟ أجيب لك الآن مثال، وهذا المثال بحمد الله مبتلى به كثيرا. شنو المثال؟ تبادل الحر بين الأجنبي والأجنبية. الحمد لله على قدم وساق وفاخر بعد. إذا ما عندك صديقة أنت ما له قيمة، أنت إنسان متخلف. زين، هذا تبادل الحب بين الأجنبي والأجنبية هي تعبر لها له عن مشاعرها وهو يعبر لها عن مشاعره، هذا يجوز أم لا يجوز؟ إذا كان يؤدي إلى الوقوع في الحرام فماذا؟ لا يجوز. اجي إلى واحد تقول له، يقول لك أنا ما يؤدي، شايف إني واحد هايت. وجي بعد ذاك طب إبليس ليش تغير؟ رجال، خش رجال، تواش اللي جايبك الوقوع في الحرام؟ الحمد لله عمرك الحين 40 سنة، ما يوم سأل الحين وش قلت له حبيتش يعني بتوقع في الحرام؟ لا، تروح لواحد ثاني يقول لك لا، تبادل كلمات الحب يوقع في الحرام. والأخير يعني الموضوع مشوش. هذا يقول يوقع، هذا يقول ما يوقع، هذا يقول يوقع، هذا يقول ما يوقع. هنا الفقيه يتدخل. لذلك تدخل السيد السيستاني دام ظله مرجع الطائفة وقال تبادل الحق بين الأجنبي والأجنبية حرام لا يجوز. مو إذا أوقع في الحرام، لا، تبادل الحب لا يجوز. قل لسيدنا تبادل الحب لا يجوز غير إذا أوقع. يقول لك يوقع في الحرام، يجرك، يجرك إلى الحرام شيئا شيئا، هي خطوات إبليسية. يجي إبليس إلى هذا ويوقف على رأسه، لا أنت مؤمن، أنت خير، أنت خير شادمي، أنت لا يصير منك شيء، وهذا صد الإبليس اللي واقف فوق رأسه إلى أن يقع فيما هو أكبر وأفضل. إذا هنا الفقيه إذا كانت الموضوعات العرفية مشوشة، الفقيه يتدخل ويحسن الأمر، ويجب على مقلدين الرجوع له. وهذا تبادل كلمات الحر، ماكو فرق بين تبادل مباشر، بين تبادل في العمل، بين كون تبادل عن طريق علاقات إلكترونية، لا فرق في ذلك. تبادل كلمات الحب حرام بنظر السيد لا مظله الشريف. إذا خلصنا من هذه النقطة إلى أن الأحكام تنقسم وين قسم واحد. لا مضيعين. هم يقول أحكام القسم شنو القسمين؟ تعندك ورقة ما عليها؟ ما عندها ورقة؟ ها؟ اثنين؟ شنو الاثنين؟ أحسن، هذا جواب. نجي إلى الموضوعات. موضوعات كم قسم؟ ثلاثة. شنو هي الثلاثة؟ الموضوعات المخترعة والمستنبطة والصرفة. في أين نقلد من الموضوعات؟ والصرفة إذا كانت مشوشة عند العرف غير واضحة عندهم. خلصنا النقطة الثانية، قولنا نأتي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وما أطول إن شاء الله، وهي نقل شبهة تحجيم التقليد للعقل. يجي الحداثي شنو يقول؟ يقول مو هذا حداثي، احنا لازم نصير حداثيين نواكبه شويه. يقول الحداثي عندما نرجع الى القران ونرجع الى السنه المطهره نجد القران يؤكد تاكيدا بالغا على لزوم الاستفادة من العقل وعلى مكانة العقل، والآيات الضارحة جبناها، وكذلك يؤكد على ذم أولئك الذين عطلوا نعمة العقل عندهم ولم يستفيدوا منها. فإذا العقل في القرآن له مكانة محترمة مقدرة. انجي إلى الروايات. روايات شلون تصور لنا العقل؟ يقول الإمام الكاظم عليه السلام، يقول: إن لله على الناس حجتين، مو حجتين، حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الحجة الباطنة فالعقول. الإمام الكاظم يقول العقول كما أن الأنبياء والرسل حجة، أيضا العقول ماذا؟ أيضا حجة. يعني العقل له مكانة كبيرة جدا ومكانة مقدرة محترمة عند الشارع. أنت يا الفقيه لما نيجي تقول أيها الإنسان قللني في الأحكام غير الضرورية، قللني في الموضوعات المخترعة، قللني في الموضوعات المستنبطة، قللني في الموضوعات الصرفة إذا كانت مشوشة، جعل الله حطتك على وجه الله حط هذا العقل عندي ليش؟ ولأجل الاستفادة منه. فأنت عندما تطالبني بالتقليد ترك يعني مجمع خزانة، يعني ترك خزانة، وأنت لك يعني ما يفهم، ترك يعني خزانة. فأنت عندما تطالبني بالتقليد في كل ذلك أنت تحجب دور عقلي وتضيق دور عقلي. فإذا التقليد تحجيم للعقل وتحديد لدوره. احنا نقول هذه الشبهة شبهة واهية. لماذا؟ شوية تحتاج إلى التفات، يترك ما أطول، فإذا أنت ملتفت تريحني في سرعة البيان. نحن قلنا الدليل على ضرورة التقليد ما هو؟ سيرة العقلاء. هذه سيرة العقلاء من أين منبعثة؟ سيرة العقلاء من وين تجي؟ شلون يعني العقلاء تصير لهم سيرة؟ كيف؟ يقول السيرة واحد من مناشيها المهمة هو ماذا؟ هو حكم العقل العملي. شلون يعني حكم العقل العملي؟ فقهاء علماء الأصول يقولون العقل، هذا يقولون الأصوليون يقولون الفلاسفة يقولون المتكلمون، يقولوا العقل قسمان، هناك عقل نظري وهناك عقل عملي. عقل قسمان مو يعني الدماغ مقسم قسمين، لا، هو عقل واحد ولكن مدركات العقل على قسمين، يعني الأشياء التي يدركها العقل على قسمين، فيقسم العقل طبقا لتقسيم مدركاته. شلون؟ يقول العقل النظري هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعلم. أكو معلومات مدركات يدركها الإنسان هذه ينبغي أن تعلم، يعني تخزن كمعلومات نظرية ما لها علاقة بالعمل. الآن مسألة أن الكل أكبر من الجزء هذه معلومة نظرية ليس لها علاقة بمقام العمل. هالنوع من المعلومات يسموها مدركات العقل النظري الذي يدرك ما ينبغي أن يعلم، وهذا اللي يدركها يعبرون عنه بالعقل النظري. أكو معلومات ينبغي أن تعمل، أكو مدركات ينبغي أن تعمل، مو ينبغي أن تعلم فقط خزنها، لا، ينبغي أن تعمل. هذه يسموها مدركات العقل العملي، والعقل الذي يدركها يعبر عنه بأنه عقل عملي. شلون مثلا المدركات قسم مرتبط بمقام العمل وقسم ليس له علاقة، فقط أمور نظرية، معلومات نظرية، هذه سموها مدركات العقل النظري والتي يدركها والذي يدركها عقل نظري، وتلك مدركات عقل عملي والذي يدركها عقل عملي. هذا العقل العملي لما يقول العدل حسن فيجب الاتيان به، الظلم قبيح يجب تركه، أداء الأمانة حسن فيجب فعله، هذا يعني العقل العملي هالشكل ارتباط يدرك، أو لا هناك أسباب لإدراك العقل؟ أكو أسباب. واحد من الأسباب قريبة خلص، لا تتمع اليمين والشمال. واحد من الأسباب هو ماذا؟ واحد من الأسباب هو حفظ النظام وسد باب الفوضى. شلون يعني؟ الآن العقل لما يقول العدل حسن ويجب عليك أن تطبق العدل، والظلم قبيح ويجب عليك أن تترك الظلم، شو السبب اللي خلاه يحكم بذلك؟ هو المحافظة على ماذا؟ على النظام وسد باب الفوضى. هيج العقل يقول ينبغي أن يعمل هذا من أجل الحفاظ على النظام. زين، الآن احنا قلنا السيرة العقلائية تتولد من أين؟ من العقل العملي. العقل العملي حكمه يتولد من أين؟ من إدراك لزوم حفظ النظام وسد باب الفوضى. لما الجيل العقل العملي نسأله نقول له أيها العقل العملي، هل يجب رجوع الجاهل إلى العالم؟ شو يقول؟ نعم يجب. لماذا يجب؟ من أجل الحفاظ على ماذا؟ على النظام. لو أنا الخطيب صرت رح فتحت لي عيادة وصرت طبيب، والطبيب راح فتح إلى مكتب هندسة وصار مهندس، لعمت الفوضى وسادت الفوضى في كل مكان. فإذا العقل العملي يقول يجب رجوع كل غير خبير إلى أهل الخبرة من أجل سد باب الفوضى ومن أجل حفظ النظام. من هذا جاءت سيرة العقلاء. زين، الآن نسألكم أنت يا الحداثيون، أنت يا الحداثي لما ترجع إلى الطبيب عندما تصيبك مشكلة طبية، حجمت دور عقلك؟ عندما ترجع إلى المهندس عندما تصيبك مشكلة هندسية، حجمت دور عقلك؟ يلا بقى شوف، قول الله أعطاني عقل، ليش أحجم عقلي وأرجع إلى الطبيب؟ يلا فنك تعتمد على عقلك في مجال الطب، فنك تعتمد على عقلك في مجال الهندسة. هناك عند الرجوع إلى الطبيب ما يوجد تحجيم، عند الرجوع إلى المهندس ما يوجد تحجيم، عند الرجوع إلى مرجع الدين يوجد تحجيم. باب تجر وباب لا تجر، ما دام العقل العملي هو الذي يلزم بالرجوع إلى العالم، إذا العقل هو الذي حجم نفسه، العقل هو الذي حجم نفسه وقال أنا أعتمد علي في جانب ولا تعتمد علي فيما لا أعلم. العقل هو الذي حجم نفسه، وإحنا مجارات معه نعبر عنه تحجيم، وإلا هذا عين التكريم للعقل. شوف، هذا المدرك العملي عين التكريم للعقل، لأن أنا إذا رجعت إلى الطبيب، طبيب رجع إلى الفقيه، فقيه رجع إلى المهندس، العقول ماذا؟ تتكامل، كل صاحب خبرة في فنه تتكامل العقول، هذه كرامة للعقول وليس تحجيما لها. العقول إذا تركت تكاملت إلى جانب الشارع المقدس يسددها يؤيدها، والعقول عندها الاستعداد لتتكامل. إذا كانت طاهرة، إذا كانت نقية، العقل العملي يوجه الإنسان دائما للخير. قل له اعمل هذا، هذا ما ينبغي عمله. قل له أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، أما والله لو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة أعدوتك أجبنت عن القتال يا حر. شوف العقل العملي عند هذا كيف، كيف يوجهه، كيف يسدده. قال له إني لأخير نفسي بين الجنة والنار، أما والله لا أختار على الجنة شيئا. هذا الحر بن يزيد الرياح رضوان الله تعالى عليه، الشخصية اللامعة في مثل هذه الليلة. ويطلع الحر يصعد الفرس ويجي نحو مخيمات الحسين. وانت سامع مني قبل ليالي ان خيمة الحسين وسط المخيمات، وخيام الانصار تحيط بها من كل جانب. الحر اجى وسط يم المعسكر، نزل من على جرده، يريد الان يروح يوصل للحسين. يوصل للحسين بامكان يروح ماشيا مسرعا الى الحسين يوصل. الرواية تقول فنزل وصار يحبو على الأرض. إيه توبة، التوبة لازم فيها إذلال بين يدي من تتوب، بين يدي لما تريد بين توب لله. التوبة ما تتم بهدفة، ما تتم برفعة، توبة لابد يكون فيها انكسار، تنكسر بين يدي الله حتى يشعر منك صدق التوبة. تعال شوف الانكسار عند الحر شلون يحبو مثل ما يحبو الطفل الصغير. وهذا الحر مو شخصية عادية حتى تقول إذا يحبو ما يخالف، هذا قائد من قواد الكوفة وبطل من أبطال الكوفة. وإذا ذكر من هم أشجع أهل الكوفة الحر في قمة الهرم يذكر. هذا مو بشخصية اعتيادية. وتالي هالإنسان صاحب هالمكانة وإذا هو يحبو يعفر خدين عن التراب. إلى أن وصل إلى سيد الشهداء الحسين. هنيئا لمن يصل إلى الحسين، هنيئا لمن يصل إلى الحسين. وصل الحر قائد جيش ابن سعد وإذا به يعفر خديه على التراب ودموعه تجري. أبا عبد الله هل لي من توبة؟ أنا لو أتوب أبو علي إلي ثوبا. قال له من تاب تاب الله عليه. قال له مولاي خاف ما عرفتني، تقول من تاب تاب الله عليه أخاف ما عرفتني، أنا الذي جعجعت بكم. قال ذلك مولاي ذنبي صغير، ذنبي كبير، جرمي جرمي كبير، أنا الذي جعجعت بكم. إن جعجعت بنا بعد الشر، أنا الذي روعت قلب زينب. يا عالم تصور جرم مثل ترويع قلب زينب، وتصور أن تتصور في بالك جرم مثل ترويع قلب زينب. ترى هذا شيء كبير. أنا الذي روعت قلب زينب. صار الحسين هدأ يقول له مع ذلك يا حر من تاب تاب الله عليه. قال له أبا عبد الله إن كنت قد قبلت توبتي فأذن لي أن يكون الحسين وقف على مصراعيه وتعال اسمعوا يا الشاب رحمك الله يا حر فلقد كنت أو لقد صدقت أمك حين أسمتك حرا فأنت حر في الدنيا الآخرة. وبعد أقول لك بعد شاف الحسين الحر جت الضربة على الرأس وطاح شاف الحسين وإذا ينزف دم ينزف دم الحر من رأسه سوى أبو علي عمل الحسين إلى قطعة من لباسه قطعها وجعلها عصابة على رأس الحر ووقف نزف الدماء. أبو علي ليش ما خليت عصابة على جنبك يوم عاشوراء؟ ممكن كان ينزف مثل الميزاب شفت لبالك ويش اللي خلى الحسين يطيح من النهر الى التراب كثرتما نزف من الدماء. الحر ضرب على راسه ينزف منها الحسين ما ادري اقول لك كم ضربه 1900 واحد يسمع الإمام الباقر يقول لمولاي شلون 1900 ضربة الجسم ما يتحمل ما في مساحة 1900 ضربة كان الضربة على الضربة الطعنة على الطعنة.
حتى سكينة